الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة خبرية جديدة أستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يعلن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول الجوار بنحو 4 أضعاف. حماس توجه التحية لإيران وقادتها الذين بذلوا كل غال ورخيص من أجل القدس. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال آخرين عقب اقتحام بلدة جنين. تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول الجيران بنحو 4 أضعاف، وقال السيد رئيسي إن الجهود لزيادة بيع النفط وتطوير العلاقة التجارية مع الدول الجارة وبصورة عامة الارتقاء بمستوى التعامل الاقتصادي تجري من أجل إجهاض تأثير الحظر وتسهيل رفع الحظر. وأكد الرئيس الإيراني أن الحكومة لم تهمل أي سبيل لحل المشاكل الاقتصادية في البلاد، وتابعت أي إجراء أو برنامج يمكنه المساعدة بحل المشاكل. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن القلق تجاه أمن الممثليات الإيرانية في أفغانستان، داعيا إلى اتخاذ تدابير أمنية كاملة لهذه الأماكن. وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي، أعرب أمير عبداللهيان عن مواساته مع الشعب الأفغاني إزاء التفجيرات الإرهابية الأخيرة، وأبدى قلقه من التهديدات المحتملة لمقرات ومباني وسفارات وقنصليات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان، داعيا إلى اتخاذ تدابير أمنية كاملة لحمايتها. من جانبه قدم وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة تقييما عن التطورات الأمنية في أفغانستان، ووصف العلاقات بين طهران وكابول بالمهمة. امتدت في العاصمة الإيرانية طهران مائدة إفطار بحضور أكثر من 4000 صائم لترويج ثقافة الإفطار البسيطة وتكريم الأيتام والأطفال المحرومين وتعزيز الانسجام والتعاطف لدى الإيرانيين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في ضيافة الرحمن تلين القلوب المؤمنة وتشتد الهمم لفعل الخيرات، وتمتد مواد الإفطار في المساجد والحسينيات. واليوم امتدت هذه المائدة لحضور أكثر من 4000 صائم في أحد شوارع العاصمة الإيرانية طهران.
إن إقامة مائدة الإفطار تعود إلى الترويج لثقافة الإفطار البسيطة والشعبية لهذه الحركة الجهادية، والتي نأمل أن تقام كل عام في هذا اليوم وفي هذا المكان من قبل المحسنين.
إن هذا الإفطار يمثل فرصة مهمة لكثير من العائلات للحضور وتناول الطعام مع الأقارب والمعارف والأصدقاء في أجواء رائعة.
الضيافة الإلهية تلقى إقبالاً واسعاً من أبناء وأسر الشعب الإيراني لتعلقهم بمحافل الخير، حيث يلتف أفراد العائلة مع بعضهم البعض لتوطيد صلة الأرحام حول مائدة الإفطار التي تعتبر الأكبر من نوعها.
هناك العديد من الأشخاص المحتاجين في المجتمع، ويجب أن تنتشر ثقافة مساعدة بعضنا البعض في أنحاء البلاد. نحن اليوم حاولنا خلق التعاطف بغض النظر عن مشاكل العمل والضغط الاقتصادي،
بهدف نشر ثقافة الصيام وتكريم الأيتام والأطفال المحرومين وتعزيز الانسجام والتعاطف لدى الإيرانيين. تم استضافة الملايين الصائمين في كل المدن الإيرانية في هذا الشهر الفضيل.
شهر رمضان شهر التسابق وفعل الخير ومساعدة الناس، الذي يحل فيه المسلمون ضيوفا للرحمن.
قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار إن الاحتلال يعيش حالة من التخبط والضياع بعد العمليات الفدائية الأخيرة، وأشاد السنوار برباط الفلسطينيين والفلسطينيات في الأقصى المبارك، كما وجه التحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسؤوليها الذين لم يترددوا ببذل كل غال ورخيص من أجل القدس. وقال السنوار: لله دركم في الجمهورية الإسلامية في إيران، بدءا من المرشد ومرورا بالرئيس والحكومة وبقائد حرس الثورة وبكل أهلنا في إيران الذين خرجوا وعبروا عن أنهم مع القدس. أصيب شاب فلسطيني فجر اليوم الأحد، واعتقل آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدات وقرى في مدينة جنين. وأكدت مصادر محلية أن شابا من مثلون أصيب برصاصة في خاصرته خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة جبعة. وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين بعد أن داهمت منزليهما في قرية الصانور وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاههم دون أن يبلغ عن إصابات. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إلقاء قوته القبض على منفذ عملية مستوطنة أرئيل التي أسفرت عن مقتل حارس أمن صهيوني، في حين قتلت قوته فلسطينيا بعد اقتحام بلدة عزون قرب قلقيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن عملية القبض على المشتبه بهما تمت في قرية قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت. ويوم الجمعة أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل حارس أمن إسرائيلي بمستوطنة أرئيل قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار من المكان، وأعلنت كتائب شهداء الأقصى مسؤوليتها عن الهجوم. أفاد الإعلام اللبناني بأن الحدود الجنوبية شهدت استنفارا عسكريا إسرائيليا جراء إحياء حزب الله اللبناني يوم القدس العالمي عند الحدود قبالة مستوطنة المطلة. وأوضحت مصادر لبنانية أن حزب الله أحيا يوم القدس العالمي باحتفالين حاشدين عند الحدود قبالة مستوطنة المطلة رفعت خلاله رايات المقاومة وسط صيحات التكبير والولاء لنهج المقاومة وإجراءات أمنية مشددة للجيش والقوى الأمنية. وأشارت المصادر إلى أن هذا الاحتفال استدعى استنفارا عسكريا إسرائيليا في الجانب المقابل من الحدود، حيث استخدم الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية وانتشر في البساتين المتاخمة للحدود. أعلنت مصادر عراقية أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة عين الأسد للقوات الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق وإطلاق صفارات الإنذار داخل القاعدة. وأكدت المصادر أن الهجوم حصل بثلاثة صواريخ استهدفت القاعدة التي تضم القوات الأمريكية دون ورود أي تفاصيل حول وقوع الضحايا. وقالت المصادر إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد اعترضت مؤخرا طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة. انتهت النشرة، إلى العناوين. الرئيس الإيراني يعلن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول الجوار بنحو 4 أضعاف. حماس توجه التحية لإيران وقادتها الذين بذلوا كل غال ورخيص من أجل القدس. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال آخرين عقب اقتحام بلدة جنين. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين، في أمان الله.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
الو
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 الو الو طهران
الو طهران
الو طهران تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل، تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال. أهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. كلمة قائد الثورة الإسلامية بمناسبة يوم القدس العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. نعم، عند كلمة قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله ورعاه بمناسبة يوم القدس العالمي نتوقف في هذا اللقاء. حياكم الله. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الحضور الشعبي والجماهيري الحاشد في مسيرات يوم القدس العالمي هذا اليوم كان دفاعا حقيقيا عن القدس. قال سماحته خلال كلمة متلفزة له صباح هذا اليوم بمناسبة يوم القدس أو هذا اليوم بمناسبة يوم القدس العالمي أن الشعب الفلسطيني المقاوم يستمد قوته من هذه المسيرات الجماهيرية. كما أكد سماحته على أنه ما دام الكيان الصهيوني الغاصب يسيطر على القدس فإن كل أيام السنة تعتبر يوم القدس العالمي، مشيرا إلى أن الشباب الذين يقومون بعمليات تضحية أصبحوا درعا دفاعيا عن القدس. وأشار سماحته إلى أن اليوم الذي نرى فيه أمريكا تعاني من هزائم متلاحقة في الساحة السياسية والكيان الصهيوني نراه أيضا يتخبط في الساحة السياسية والعسكرية داخل شبكة معقدة من المشاكل. ولفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن الحراك الجهادي للفلسطينيين بالقطاعين الشمالي والجنوبي لأراضي 80 عام 48 تشير إلى أن فلسطين تبدلت كلها إلى مسرح للمقاومة. وقال إن الدجالين وأدعياء حقوق الإنسان في أوروبا يتجاهلون جرائم الكيان الصهيوني بحق النساء والأطفال في فلسطين. كما أكد قائد الثورة أن قوة المقاومة ستطيح بالكيان الصهيوني الغاصب بجهادها. أيضا تفضل سماحة القائد الخامنئي، يمر يوم القدس علينا هذا العام وكل شيء ينبئ بمعادلة جديدة لفلسطين في يومها وغدها. الإرادة لا تنكسر في الساحة الفلسطينية وفي جميع منطقة غرب آسيا، تحل محل ما سمي بالجيش الذي لا يقهر للصهاينة. الكثير من النقاط توقف عندها سماحة الإمام القائد الخامنئي، سوف نحاول التطرق إليها وتوقف عندها في لقائنا هذا. من آل طهران رافقنا.
يمر يوم القدس علينا في هذا العام وكل شيء ينبئ بمعادلة جديدة لفلسطين في يومها وغدها. الإرادة التي لا تنكسر في الساحة الفلسطينية وفي جميع منطقة غرب آسيا، تحل محل ما سمي الجيش الذي لا يقهر للصهاينة. لقد بات ذلك الجيش المجرم مضطرا إلى أن يبدل اصطفافه الهجومي إلى دفاعي. اليوم وفي الساحة السياسية نرى أهم داعم للكيان الغاصب يعني أمريكا يعاني من هزائم متلاحقة، هزيمة في حرب أفغانستان، وهزيمة في ممارسة الضغوط القصوى على إيران الإسلام، وهزيمة أمام القوى الآسيوية، وهزيمة التحكم بالاقتصاد العالمي، وهزيمة في إدارته الداخلية، وظهور التصدع العميق في هذه الإدارة. الكيان الغاصب يتخبط في الساحة السياسية والعسكرية داخل شبكة معقدة من المشاكل. الجلاد والمجرم السابق الذي كان على رأس ذلك الكيان قد ألقي بعد ملحمة سيف القدس في المزبلة، والذين حلوا محله أيضا هم في انتظار سيف قاطع لملحمة أخرى.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
ألو طهران، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الأسبوعي. كلمة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي بمناسبة يوم القدس العالمي لا زال محور وموضوع النقاش، سنشير فيها إلى 9:19. أولى المشاركات التي وصلتنا التي نحاول التوقف عندها، طبعا قبل أن نتوقف عند الواتساب والمساهمات والمشاركات التي وصلت، نقول بأننا سوف نحاول التطرق إلى أغلب النقاط أو النقاط التي تفضل بها سماحة الإمام الخامنئي في كلمته هذا اليوم. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء أرسل إلينا بمساهمة ومشاركة صوتية، نستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، وفي كلمته بمناسبة يوم القدس العالمي بعد أن حيا أبناء الأمة الإسلامية في العالم الإسلامي، وحيا كذلك أبناء فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني المستمر وتضحيات شباب فلسطين، قال سماحته أنه يجب أن تكون أيام السنة كلها يوما للقدس، وكل الأرض المغتصبة من البحر إلى النهر هي امتداد للقدس. وأكد سماحته أن هناك معادلة جديدة لفلسطين، وأن الإرادة التي لا تنكسر قد حلت محل الجيش الذي قيل بأنه لا يقهر وقد قهر فعلا، وأن أهم داعم للكيان الغاصب وهي أمريكا بات يعاني من هزائم في كثير من البلدان، وهزائم متعددة في المجال الاقتصادي والسياسي والداخلي، وأن عملية سيف القدس قد رمت بنتنياهو إلى مزبلة التاريخ، وأن من حل محله في انتظار سيف قدس قادمة. الكلمة كانت زاخرة بكلام استراتيجي ومهم حول يوم القدس العالمي وحول القضية الفلسطينية، قضية الأمة الإسلامية الأولى. نصر الله الشعب الفلسطيني وكذلك محور المقاومة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله وبياكم أخي الكريم والفاضل، شكرا على هذه المساهمة. طبعا كتب الأخ أبو محمد مهدي يقول من صنعاء إلى طهران وفي يوم القدس العالمي، تحية لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياكم الله وبياكم، ألف تحية وتقدير لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. سنعود للمشاركات لاحقا إن شاء الله. قبل ذلك نقول بأن الإمام الخامنئي أيضا الذي قال في كلمته وتوقف عند عدة نقاط، قال أيضا لقد بات ذلك الجيش المجرم مضطرا إلى أن يبدل الصفافة والهجوم إلى دفاعه، أي جيش كيان الاحتلال الصهيوني. اليوم في الساحة السياسية نرى أهم داعم للكيان الغاصب أعني أمريكا يعاني من هزائم متلاحقة، هزيمة في حرب أفغانستان، أخرى في ممارسة الضغوط القصوى على إيران الإسلام، هزيمة أخرى أمام القوى الأسيوية، هزيمة التحكم بالاقتصاد العالمي، وهزيمة أخرى في إدارته الداخلية وظهور التصدع العميق في هذه الإدارة. الكيان الغاصب يتخبط في الساحة السياسية والعسكرية داخل شبكة معقدة من المشاكل، كما سمعنا إلى جزء من هذه الكلمة قبل لحظات للإمام الخامنئي. الجلاد والمجرم السابق الذي كان على رأس ذلك الكيان قد ألقي به بعد ملحمة سيف القدس في المزبلة، والذين حلوا محله أيضا هم في انتظار سيف قاطع لملحمة أخرى. تلخيصا للخطاب والكلمة لسماحة الإمام الخامنئي هذا اليوم، هناك إصرار، تحدي، عزيمة، عقيدة راسخة، وهناك أيضا توكل على الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى قوة المنطق في الدفاع عن القضية الفلسطينية التي لطالما دافع عنها الإمام الخامنئي، وكذلك محور المقاومة والأحرار في الأمة الإسلامية وفي الأمة الإيرانية. بعد قليل نواصل، رافقونا.
تحياتي لكل العارفين في الإذاعة العربية بطهران. بخصوص الموضوع أقول أن يوم القدس العالمي هو يوم مدوي وعظيم، لأنه جعل العدو الصهيوني يرتهب من هذا النداء، فصار يوم القدس العالمي ملهما للمقاومين ومصدرا للتضحية والإباء. فبلا شك حينما أسمى الإمام الخميني قدس سره الشريف آخر جمعة من رمضان ليوم القدس العالمي، هو قد وعى الشعوب بالمخاطر وشجعهم للدفاع عن القدس والشعب الفلسطيني، فأصبح يوم ينادي بالحق والصدق ضد الاحتلال والتزييف. نعم إنه يوم القدس العالمي، هذا اليوم الذي وضع النقاط على الحروف وبنى المقاومة وأجهض المؤامرة، فأصبح قوة كبيرة سميت بيوم القدس العالمي، هذا اليوم المبارك والمنجي، فصار فخرا للدفاع والمقاومة وفخرا للشعوب المستضعفة وقوة أضعفت المستكبرين، لأنه قوة للمقاومين بوجه الصهاينة الخائنين والمجرمين الذين أجرموا بحق الشعب الفلسطيني. فرحم الله إمامنا الخميني حينما جعل آخر جمعة من شهر رمضان هي باسم يوم القدس العالمي. تحياتي لكم عذراء الموسوي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن جريمة احتلال الأراضي الفلسطينية وإخراج أهلها منها وغصبها هي جريمة نكراء يندى لها جبين الإنسانية، وهي مصيبة حلت بالمسلمين لأنها انتهاك لقبلتهم الأولى المسجد الأقصى ومحط الرسول في إسرائه صلى الله عليه وآله ومنطلقه في معراجه. وللأسف عملت الأيادي العميلة على نزعها من الإطار الإسلامي وتأطيرها بالعنصرية العربية وغيرها، فضيعوها. إلا أن العلماء الإسلاميين الحقيقيين ومنهم الإمام الخميني أعاد الروح للقضية الفلسطينية مرة أخرى ببادرته بإعلان اليوم العالمي للقدس في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. لقد ضحى الشعب الفلسطيني طوال سنين الاحتلال بدمائه وصمد أمام جميع محاولات الكيان الصهيوني لإرضاخه، وقد بات واضحا للفلسطينيين أن لا طائل من الاعتماد على زعماء الدول العربية وعقد الآمال عليهم، بل إن الطريق الوحيد للحفاظ على هويتهم وأصالتهم هو طريق المقاومة والصمود، لأن ذلك هو الذي يصون كرامتهم. ولما تعاضد الفلسطينيون المقاومون مع باقي إخوانهم في محور المقاومة من حزب الله في لبنان وباقي إخوانهم في كل الدول الإسلامية في سوريا والعراق وإيران واليمن، استطاعوا تحقيق الانتصارات على الكيان الغاصب وأثبتوا للعالم أن القبة الحديدية المزعومة وما يقال من إسرائيل لا تقهر، إنما هو مجرد سراب وخواء. وعندما اعتمد الفلسطينيون على أنفسهم وعلى دعم إخوانهم في محور المقاومة، تمكنوا من إذلال الصهاينة والرد على صواريخهم بالصواريخ، وأثاروا الخوف والذعر بين أوساط الصهاينة المجرمين، وصار الفلسطينيون أعزاء، لهم كلمتهم، والقرار الذي يتخذونه يحسب الكيان اللقيط له ألف حساب. يحيى الإمام الخميني الذي يغذي فكره المقاومة، ويحيى محور المقاومة الذي أحبط مخططات أمريكا وأذنابها المبدعين، ويحيى شهداء المقاومة الذين رسموا بدمائهم طريق الانتصار الذي سيتحقق بشكل كامل بإذن الله. وشكرا لكم. غالب من طهران.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
حياكم الله ولا بحضراتكم من جديد. شكري للأخت الفاضلة عذراء الموسى من العراق والأخ العزيز غالب من طهران على هذه المساهمة والمشاركة معنا. التحق بنا ضيف الكريم في هذه اللحظات الدكتور السيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق من طهران. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله أخي العزيز.
حياكم الله، بياكم، رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير.
حياكم الله، منكم إن شاء الله،
من الجميع إن شاء الله. دكتور، أحيي بالبدء أن نتوقف عند ربما أبرز النقاط التي توقف عندها سماحة الإمام الخامنئي في كلمته المتلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ركز على حوالي 6 نقط أساسية مع توضيحات ومع استكمالات لكل من هذه المحاور الستة. المحور الأول أشار إلى أفول الهيمنة والسلطة الأمريكية في العالم عموما وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصا، وذكر مصاديق لهذا الأفول وهذه الهزائم المتلاحقة، منها فشل أمريكا في الحصار على الجمهورية الإسلامية والعقوبات، فشل أمريكا في موضوع التطبيع وفرض صفقة القرن أيام ترامب، أشار إلى موضوع الهزيمة الأفغانية المدوي وخروجه بشكل مذل من أفغانستان وفرض هيمنته في منطقة الخليج الفارسي بالرغم من وجود أساطيل ومدمرات وغواصات وما إلى ذلك. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، يعني تلا هذا الأفول الأمريكي في عصر الحاضر كما يؤكد عدة مرات، الأفول والهيمنة الإسرائيلية والصهيونية في المنطقة والحروب التي خاضها العدو الصهيوني ضد محور المقاومة، خصوصا حرب 33 يوم حرب فتاح 2006، حرب 22 يوم أواخر 2008-2009، حرب 15 يوم وآخرها حرب 11 يوم العام الماضي ما عرف به معركة سيف القدس. استنكر بشدة موضوع عملية التطبيع أشار إلى موضوع في الحقيقة توسع طقعة المواجهة، أشار إلى منطقتين مهمتين، القطاع الشمالي والقطاع الجنوبي. يعني عنا بالقطاع الشمالي أستاذ أحمد هو الهبة الفلسطينية في أراضي 48 أو ما يسمى بعرب فلسطين أو فلسطينيو 48، وكذلك تنامي قدرات المقاومة الإسلامية والمنظمات الجهادية، وخصوصا يعني ظهور سلاح جديد، الصواريخ المحمولة على الكتف ضد الطائرات وضد المسيرات وما إلى ذلك. كذلك أشار إلى يعني العمليات النوعية التي تقوم بها المقاومة المسلحة، أشار إلى الوعود التي قدمتها الجمهورية الإسلامية للشعب الفلسطيني للمقاومة الإسلامية وتطبيق والوفاء بكل هذه الوعود. هذه تقريبا هي أهم المحاور التي ركز عليها مع بعض الهوامش والتوضيحات حول كل من هذه المحاور الأساسية.
الإمام الخامنئي أيضا أشار دكتور، شكرا على الإيضاحات طبعا، إلى قضية الجيش المجرم الذي اضطر إلى أن يبدل اصطفافه الهجومي إلى دفاعي. كأننا نتحدث اليوم عن انتقال من الهجوم إلى الدفاع في جانب هذا الجيش الذي كان يسمى حتى الأمس القريب في تاريخنا الحاضر والمعاصر بالجيش الذي لا يقهر. قضية الضعف الموجود اليوم لدى الجانب الأمريكي وهزائمه المتلاحقة أيضا من النقاط التي أود التوقف عندها والإضاءة عليها والإشارة إليها، هزيمة أمريكا في حرب أفغانستان، في ممارسة الضغوط القصوى على إيران الإسلام، هزيمة أمام القوى الآسيوية، تحكم الاقتصاد العالمي، إدارة الأمور الداخلية، ظهور التصدع العميق في الإدارة الأمريكية، كل هذه الأمور ماذا تعني؟ كأن الإمام الخامنئي يريد أن يوضح الصورة لمن لا زالت الصورة لديه ضبابية بأن الجانب الأمريكي لا زال يتحكم بالعالم والقطب الأوحد أو ما إلى ذلك. تفضل.
يعني لا ينكر أن أمريكا ما زالت تمتلك اقتصادا مهيمنا ولا أقول قويا بسبب الدولار وخدعة الدولار، ولا ينكر أن أمريكا تمتلك ترسانة عسكرية قوية، ولكن البحث هو أنه على مدى فاعلية وجدوى هذا الاقتصاد بالحقيقة الكاذب وهذه الهيمنة التي أصبحت الآن تتهاوى. يعني انظر الآن إلى الأزمة الأوكرانية، هناك عمليات عسكرية خاصة قام بها الجيش الروسي في أوكرانيا، وأوكرانيا هي في الحقيقة الحديقة الخلفية للناتو وخصوصا للولايات المتحدة الأمريكية. كل يوم يرفع قيرته ويرفع صراخه زيلينسكي أنه أين وعودكم، أين دعمكم، وهم لا يجرؤون أن يدخلوا مباشرة في الحرب في المعترك الأوكراني. أقصد لا دول الناتو ولا الولايات المتحدة التي هي في أعالي البحار، ولا يعني يصيبها شيء إذا حصلت المعركة في داخل أوكراني، إلا اللهم إذا أرادوا أن يتوجهون بعد عدم في الحقيقة حل المشكلة بعمليات تكتيكية، ربما باستخدام أسلحة قذرة أو ما يسمى بالأسلحة الملوثة بالمواد إشعاعية. هذا طبعا حذر منه كذلك بوتين. هذه المعركة الكبرى، وما عدا هذه المعركة الكبرى نأتي إلى منطقتنا. كذلك أمريكا أرادت أن تفرض هيمنتها على الخليج الفارسي، تتحكم بمضيق هرمز، تتحكم بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب حتى أعالي المحيط الهندي، ولن تستطع ولن تقدر. حتى في عملية القرصنة أكيد تتذكر أستاذ أحمد عندما أرادوا أن يسيطروا وسرقوا، يعني هي في الحقيقة ناقلة نفط إيرانية ونقلوا نفطها إلى ناقلة نفط داخل أخرى، ولكن استرجع الحرس ولم يجرؤ الجيش الأمريكي بكل هيله وهلمانه أن يتقرب من القوارب في الحقيقة للحرس الثوري. إذن كل هذه إشارات، ولا أحدثك عما يحصل في اليمن وتهاوي في الحقيقة المنظومة ما يسمى بالتحالف العربي الدولي ضد الشعب اليمني المظلوم والمنتصر. إذن كل هذه إشارات بأفول الهيمنة والسلطة الأمريكية. وأنا أريد أن أضيف للبيت شعرا في حديث لسماحة السيد القائد مع طلاب الجامعات قبل ليلتين أشار إلى موضوع مهم جدا جدا، إلى أنه هذه يعني الحروب، هذه المناوشات، هذه المواجهات هنا وهناك، قال نحن على أعتاب نظام دولي جديد.
جديد صحيح.
لا يمكن يعني يركز فقط سماحة الإمام على موضوع أوكرانيا وهي النقطة الأهم، يعني هي العصب الأهم، ولكن ظهور مسيرات إيرانية في سماء فلسطين المحتلة هذا يعني الكثير. ضرب قاعدة مهمة جدا 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 في إقليم أربيل كردستان العراق بهذا الشكل، وبإعلان الحرس أنه من الآن فصاعدا سنضرب وسنعلن. يعني أنا عندما التقيت بالقائد حاجي زادة سألته لماذا أعلن الحرس، ما أنت كل مرة وممكن تضربون وتضربون
صحيح.
ولكن لماذا هذا؟ قال نحن الآن نتبع سياسة الهجوم كما شرح حضرتك في بداية الحديث وليس فقط الدفاع، لقد غيرنا تموضعنا من الموقع الدفاعي إلى الموقع الهجومي. وحتى اليوم خطاب سيد حسن نصر الله بمناسبة يوم القدس العالمي إلى البحرين، إلى العراق، إلى إيران، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى فلسطين المحتلة ما عدا شعوب المنطقة فهؤلاء القادة في الحقيقة ينبئون عن شيء، كما يقال المنطقة حبلى بحوادث مهمة وحوادث مصيرية، وجل التركيز هو على النظام الصهيوني، هذا الكيان النقيض، وعسى ولعله إن شاء الله تكون هي المعركة الكبرى، وكما يقول القرآن وإن عدتم عدنا، هذه المرة احنا نعود مباشرة، فكل شيء جاهز الآن للانقضاض على هذا الكيان النقيض إن شاء الله.
إن شاء الله. دكتور لك منا كل شكر وتقدير، طبعا من السمع إلى الكلمتين المتلفزتين لسماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران أو سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان، يرى الكثير حقيقة من الأسرار والعقيدة وكذلك القوة في مواقف قادة محور المقاومة والضعف الذي أصيب به الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني. دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق من طهران، شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم ورمضان كريم مرة أخرى.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
حياكم الله.
ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ننتظر مشاركاتكم في هذا المنبر الحر، فآراؤكم وتحليلاتكم تثري البرنامج وتغنيه بالتأكيد.
إذن هكذا حضرتي المستمعين وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء من ألو طهران، حتى الملتقى بإذن الله. السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره، والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم أيها الأكارم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. مستمعين الأفاضل، قال الله تعالى:
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الكرام، ليس من شك أن الذي يختاره الله للكتاب والحكم والنبوة يمتنع عليه أن يدعو الناس لعبادته، لأن هذا كفر والله لا يختار الكافرين. قال الله تعالى:
ولقد اخترناهم على علم على العالمين.
والآية الكريمة التي قرأناها عليكم قبل لحظات هي رد على من يلصق بالأنبياء والأولياء صفة من صفات الربوبية، كما أنها أي الآية شهادة منه تعالى بتنزيه الأنبياء وتبرئتهم من الرضا بالغلو فيهم، إن النبي يوقن بأنه عبد من عباد الله تعالى، وإن الله وحده هو المعبود، فكيف يعقل أن يدعو الناس لعبادته أو عبادة الملائكة، وإنما يأمرهم أن يكونوا ربانيين، أي عالمين عاملين معلمين. أجل أيها الأعزاء، ورد في الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنسجد لك؟ فقال: لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله. وقال له آخر: أتريد أن نعبدك ونتخذك إلها؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: معاذ الله، وما بذلك أمرت، ولا إليه دعوت. أما حكاية إحراق الإمام علي عليه السلام في النار من نسب إليه الربوبية فأشهر من أن تذكر، وكل من دعا الناس إلى عبادته فهو كافر، وكل من دعاهم إلى تعظيمه بقصد التعاظم والاستعلاء فهو فاسق. وقد يسأل سائل: لقد تضمنت الآية 3 ألفاظ، الكتاب والحكم والنبوة، وكل لفظ منها واضح المعنى ولا يحتاج إلى تفسير لو كان بمفرده، لكنها إذ اجتمعت في كلام واحد وعطف بعضها على بعض فإنها تحتاج إلى تفسير، لأن معانيها متداخلة، بخاصة إيتاء الكتاب والنبوة، مع العلم بأن العطف يقتضي التغاير. فما وجه الفرق بين هذه الكلمات 3 الذي تسوغ عطف بعضها على بعض؟ الجواب: المراد بالكتاب الكتاب المنزل من الله تعالى كالتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، والمراد بالحكم العلم والسنة النبوية. قال تعالى عن يحيى:
وآتيناه الحكم صبيا.
أما النبوة فمعناها معروف، وهي وإن كانت تستلزم معرفة الكتاب والسنة، ولكن معرفتهما لا تستلزم النبوة، فكل نبي عالم بالكتاب والسنة، وليس كل عالم بالكتاب والسنة نبيا. ونظير هذه الآية قوله تعالى مشيرا إلى الأنبياء:
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة.
أيها الأكارم، انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامج من مأدبة القرآن. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أيها الأحبة، تحت عنوان القدرة والمظلومية والنصر، تناول سماحته في هذا الكتاب اجتماع ثلاثة عناصر في شخصية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام تبدو غير منسجمة تماما حسب الظاهر، وهي القوة والمظلومية والانتصار. ولتوضيح اجتماع قوة الإمام عليه السلام بمظلوميته، تناول المؤلف أصناف أعداء الإمام الذين حاربوه، فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
الناكثون. الجبهة الثانية التي حاربت أمير المؤمنين عليه السلام هي جبهة الناكثين. وحينما نقول الجبهة الثانية ليس بحسب التسلسل التاريخي، فجبهة الناكثين هي كانت أول من حارب أمير المؤمنين، لكن بحسب البروز التاريخي والظهور التاريخي لهذه الفئات الثلاثة، جعل المؤلف مجموعة الناكثين كفئة ثانية وجبهة ثانية. والناكث هو الناقض، والمراد به هنا ناقض البيعة. هذه الفئة بايعت أمير المؤمنين عليه السلام في البداية، إلا أنها نقضت البيعة فيما بعد ونكثتها. وكان أفراد هذه الفئة على العكس من الفئة الأولى مسلمين ملتزمين وفي الخندق الموالي، إلا أن ولاءهم واعترافهم بحكومة علي بن أبي طالب عليه السلام كان منوطا بإعطائهم حصة مقبول فيها، والتشاور معهم ومنحهم المناصب والمسؤوليات الحكومية، مع عدم التعرض لما في أيديهم من ثروات وعدم السؤال عن مصادرها. ويمكن ملاحظة مدى ضخامة الثروات التي خلفها أمثال هؤلاء بعد موتهم. إذن كانت هذه الفئة ترتضي حكم أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن بشروط عدم المساس بمثل هذه الأمور، وألا يقال لأحدهم من أين لك هذه الثروة وكيف حصلت عليها وما إلى ذلك. ولهذا السبب بايع أكثرهم منذ البداية، في حين أن بعضا آخر لم يبايع منذ البداية، لم يبايع في أساس الأمر. فسعد بن أبي وقاص لم يبايع منذ البداية، إلا أن طلحة والزبير وأكابر الصحابة وغيرهم بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام وأسلموا له القيادة، بيد أنهم أدركوا بعد مضي 3 أو 4 أشهر عدم إمكانية الانسجام مع هذه الحكومة التي لا تفرق في تعاملها بين القريب والبعيد، ولا ترى لذاتها ولا لأفراد أسرها أي امتياز، ولا تقر بأي امتياز للسابقين في الإسلام، وإن كان أمير المؤمنين عليه السلام نفسه أولهم إسلاما، ولا تحابي أحدا في تطبيق الأحكام الإلهية. ولهذه الأسباب جند هؤلاء أنفسهم لمعارضة هذه الحكومة، وتسببوا في وقوع معركة الجمل التي كانت فتنة حقة، وقتل في هذه المعركة عدد كبير من المسلمين، وانتهت المعركة بانتصار أمير المؤمنين عليه السلام وإعادة الأمور إلى نصابها. هذه هي الجبهة الثانية التي شغلت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ردحا من الزمن. المارقون. أما الجبهة الثانية فكانت جبهة المارقين، والمارق بمعنى الخارج والهارب، وقيل إنهم سموا بالمارقين لخروجهم من الدين كخروج السهم من القوس. وكانت هذه الفئة متمسكة بظواهر الدين، ويكثرون من التبجح باسم الدين، وهؤلاء هم الخوارج الذين وضعوا أسسهم الفكرية على أساس فهم مغلوط للدين، وهي ظاهرة خطيرة طبعا، ولم يأخذ الدين عن علي بن أبي طالب عليه السلام الذي كان المفسر الأول للقرآن وعالما بالكتاب. أما تكتلهم أو ما يسمى بالاصطلاح المعاصر تحزبهم، فكان يستلزم سياسة معينة، وكانت هذه السياسة توجه من مكان آخر، والسمة البارزة التي كانت تميز أعضاء هذه الفئة هي أنك لا تكاد تتلفظ بكلمة حتى يسارع أحدهم إلى الإتيان بآية من القرآن، وكانوا كثيرا ما يقرؤون أثناء صلاة جماعة أمير المؤمنين عليه السلام آيات معرضين به، أو يقومون عند منبره ويقرؤون آية فيها تعريض يقصدونه بها، وكان شعارهم لا حكم إلا لله، بمعنى أننا لا نعترف بحكومتك ونحن أتباع حكومة الله. هذه الفئة التي كان ظاهر أمرها على هذه الشاكلة كان تنظيمها واتجاهها السياسي يجري وفقا لآراء وتوجيهات كبار القاسطين، أي الفئة الأولى التي تحدثنا عنها، والشخصيات البارزة في حكومة الشام، أي عمرو بن العاص ومعاوية، إذ كانت لهذه الفئة علاقات بأولئك الأشخاص. فالأشعث بن قيس كما يشير الكثير من القرائن كان رجلا غير نزيه، واتبعت هذه الفئة طائفة كبيرة من البسطاء فكريا. إذن فالفئة الثالثة التي جابهت أمير المؤمنين عليه السلام وانتصر عليها بالطبع هي فئة المارقين، التي وجه لها ضربة قاسمة في معركة النهروان، ولكن كان لهم وجود في المجتمع، وفي ختام المطاف كان استشهاده عليه السلام على أيدي هؤلاء. ينبغي هنا أن ننتبه إلى نقطة مهمة للغاية، ينبغي أن لا يشتبه في فهم الخوارج، فهنالك وللأسف الشديد من يصف الخوارج بالتحجر والتنسك الجامد، ولكن المتنسك يتصف بالعزلة والانطواء على صلاته ودعائه، وهذا المعنى لا يصدق على الخوارج، لأن الخوارج عناصر متمردة تثير الأزمات، ولها وجود فاعل في الساحة، وتشن حربا ضد علي عليه السلام، ولكن أساس عملها خاطئ، وحربها خاطئة، وأساليبها مرفوضة، وغايتها باطلة. هذه هي الفئات الثلاث التي جابهت أمير المؤمنين عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام اليتيم